الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، فما زلنا في كتاب النكاح وفي الحديث التاسع من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. عرفنا المراد بالأيم، وش المراد بها؟ التي نعم فارقها زوجها، إما بموت أو بطلاق أو بفسخ. لا تنكح الأيم حتى تستأمر، أي يطلب أمرها، وذلك ما عرفنا لأن قد جربت الأزواج، فيحتاج إلى نطق منها. والحياء الموجود في الأبكار قد زال عنها، فقال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. وعرفنا هذا أن هذا وارد في الكبيرة، أما الصغيرة وهي التي لها دون لها أقل من 9 سنين يزوجها وليها بالكفؤ من غير أن تستأمر، وقد ذكرنا وهكذا كما عرفنا شأن البكر إذا كانت صغيرة يزوجها وليها من غير أن تستأذن إذا زوجها بكفء لها. وذكرنا في الدرس الماضي ما جاء في المسند من حديث أبي موسى، وما جاء عند أحمد أيضا وعند أبي داود والنسائي والترمذي من حديث أبي هريرة، وفي الباب أيضا حديث لعبد الله بن عباس في المسند وعند أبي داود والنسائي، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليتيمة تستأمر في نفسها. فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره. وعرفنا أن اليتيمة تكون دون البلوغ، وإن كان هناك من أهل العلم من تأول هذا الحديث وصرفه عن ظاهره فحمل اليتيمة على البالغة الكبيرة، وسميت يتيمة باعتبار الحالة السابقة، أي التي كانت يتيمة، كقول الله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم، أي الذين كانوا يتامى. وقد رد هذا التأويل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فإن الأصل في إطلاق اليتيم على ما دون البلوغ، وهكذا اليتيم. فأما حمل الحديث على أن المراد بذلك اليتيمة الكبيرة البالغة دون اليتيمة التي هي قبل البلوغ، فهو صرف للحديث عن ظاهره من غير حجة. والأصل هو إبقاء الكلام على ظاهره ولا يصرف عن ظاهره إلا بحجة صحيحة. وقد ذكرنا مذهب الإمام أحمد وإسحاق وأنهما ذهبا إلى أن المرأة إذا بلغت 9 سنين فإنها تستأذن ولا تزوج من غير إذن، وما دون ذلك فأمرها إلى وليها ينظر ما فيه المصلحة لها ولا يأخذ إذنها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. ففيه أن البكر لا تكره على النكاح، لقول ولا تنكح البكر حتى تستأذن، فلا تكره على النكاح، وهذا إذا كان لها إذن معتبر كما عرفنا من 9 سنين فما فوق فلها الإذن المعتبر، فلا تنكح حتى تستأذن. جمهور العلماء ذهبوا إلى إكراهها ولا قال يجب أن تستأذن؟ ها؟ إيه نعم، قال نعم ذهبوا إلى إكراهها إذا نعم ما دامت من الأبكار ولو كانت كبيرة، حتى لو بلغت إلى 30 سنة أو 40 سنة وما زالت من الأبكار، فوليها يزوجها بغير إذنها ورضاها، إلا أنهم قيدوا ذلك بالأب. ومنهم من أضاف الجد كالإمام الشافعي دون سائر الأولياء، فقيدوا ذلك بالأب. ومنهم من قيد ذلك بالأب والجد، أضاف الجد كالإمام الشافعي دون سائر الأولياء. وهذا القول فيه ما فيه من الخطأ والزلل، فإنه خلاف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي قال ولا تنكح البكر حتى تستأذن، فكيف تكره والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى تستأذن؟ وهكذا في الحديث الآخر اليتيمة تستأذن في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن رفضت أو إن أبت لم تكره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم تكره، فكيف تزوج بغير إذنها ورضاها؟ وهم حملوا هذا الحديث على بقية الأولياء دون الأب، وهذا تأويل الحديث من غير حجة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد ذلك بسائر الأولياء دون الأب. وقد جاء في مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأيم أحق بنفسها من وليها؟ قال: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها. فنص النبي عليه الصلاة والسلام على الأب، وأن الأب يستأذن البكر، وهم يقولون الأب يزوج من غير إذن لا يجب عليه الاستئذان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والأب والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها. ففي حديث ابن عباس في مسلم نص النبي عليه الصلاة والسلام على الأب. فما عليه جمهور العلماء خلاف الأدلة، والصحيح مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة، وهي رواية الإمام أحمد أنه لابد من الإذن، فلا تزوج بغير إذن، وهذا كما عرفنا على القيد السابق إذا لم تكن صغيرة. إذا لابد من استئذان البكر كما جاءت بذلك السنة، ونص النبي عليه الصلاة والسلام على الأب، وهم يقولون الحديث وارد في سائر الأولياء دون الأب، أما الأب لا يجب عليه الاستئذان، والنبي عليه الصلاة والسلام نص على الأب، والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها. إذا لابد من استئذان البكر كيف؟ يحملونها على معنى الاستحباب لا على معنى الوجوب، يصرفون الحديث ويقولون هذا على الاستحباب لا على معنى الوجوب، وكل هذا صرف للأدلة بغير حجة، فالأدلة فيها الأمر بذلك، وهم يصرفونها بغير حجة ويتأولونها بغير حجة، فما عليه جمهور العلماء خلاف ظاهر الأدلة وخلاف أيضا المعنى المعقول الذي تدل عليه أحكام الشريعة، فإن البكر الكبير هل يجوز للأب أن يتصرف بمالها بغير إذنها من البيع والشراء والإجارة وغير ذلك؟ ولا لا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يتصرف بمالها بغير إذنها، فكيف يتصرف ببضعها بغير إذنها؟ وهذا أشد عليها، أشد عليها من التصرف بمالها، كون الأب يبيع ويشتري ويؤجر مالها مال ابنته بغير إذنها، هذا أهون من أن يقوم بتزويجها من رجل لا ترضاه ولا تريده وتكرهه، ويقوم بإكراهها على أن تتزوج ذلك الشخص الذي لا تريده بحجة أنها بكر وأن أمر البكر لا وليها، فهذا فيما فيه من مخالفة أصول الشريعة. وفيما فيه من مفاسد، فإن الأب إذا زوج ابنته الكبيرة بشخص تبغضه ولا تريده ولا تحبه، وش مؤدى ذلك؟ ها؟ الطلاق. نعم، مؤدى ذلك الطلاق، لا تحصل عشرة حسنة بينها وبين زوجها، وتكثر المشاكل العائلية، ومنتهى ذلك إلى الطلاق. فهذا القول فيه ما فيه من الخطأ، فلا تكره البكر، وهكذا لا تكره الثيب. وقد جاء في حديث لابن عباس، جاء في المسند وعند أبي داود وعند غيرهما، وكذا نعم، واختلف في رفعه وإرساله، وصح الحفاظ أنه مرسل من مراسل عكرمة، وجاء أيضا من حيث عائشة، وصح أيضا الحفاظ إرساله، والمرسلان يقوي بعضهما بعضا، أن امرأة من الأبكار شكت النبي عليه الصلاة والسلام أن أباها زوجها بغير، نعم زوجها وهي كارهة، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام لها الخيار وهي بكر، فدل ذلك على أن البكر لا تزوج بغير إذنها، ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام لها الخيار. وأما الثيب فأمرها ظاهر، وقد جاء في البخاري أن الخنساء الأنصارية زوجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيبا، فرد النبي عليه الصلاة والسلام النكاح. وجماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على ذلك في مسألة الطيب، وإنما نازعوا في مسألة البكر، ولا فرق بين ثيب وبكر في هذه القضية، فهن تلك ما زالت بكرا وتلك تلك العنصارة ثيبا والأخرى ما زالت بكرا، ما في فرق بين القضيتين بقاء البكارة أو زوال البكارة في مسألة الإكراه، وهما مستويتان في هذا الأمر. فالبكر لا يجوز أن تزوج بمن لا ترغب فيه، وهكذا الثيب. والمفسدة في زواج الثيب بغير من تريد كالمفسدة في زواج بتزويج البكر بمن لا تريد. والشريعة لا تفرق بين الأمور المتماثلة، ولهذا كما عرفنا أن مناط الإكراه ليست البكارة، وإنما مناط الإكراه ما هو؟ الصغر. هذا هو المعنى المعقول، فإن الصغير ليس له رأي ولا يعرف الأمور وليس له إدراك الأمور، وهو محجور عليه في ماله وفي سائر تصرفاته كالبيع والإجارة وغير ذلك. نعم، ويسوي في هذا المعنى كما عرفنا البكر نعم البكر والثيب، ومرجعهما إلى الولي. وأما الكبير سواء كانت من الأبكار الكبيرة سواء كانت من الأبكار أو كانت ثيبة فحكمها واحد، تلك لا تكره وتلك لا تكره، ولا فرق بينهما شرعا في هذه القضية، في قضية الإكراه وعدم الإكراه. فالصواب التسوية بين البكر والثيب في هذه القضية، والمناط إنما هو الصغر. إذن كما عرفنا جمهور العلماء ذهبوا إلى مشروعية إكراه البكر ولو كانت كبيرة، إلى أنهم قيدوا ذلك بالأب دون الأولياء، ومنهم من أضاف الجد. والصغيرة كما عرفنا يجوز للأب أن يزوجها بكفء لها كما دلت على ذلك الأدلة. وحصل هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد زمنه، فالصديق زوج ابنته عائشة على النبي عليه الصلاة والسلام وهي صغيرة. وقدام المضغون تزوج بابنة الزبير بعد الولادة مباشرة وما زالت صغيرة مولودة، وقد سبق الكلام على ذلك فيما مضى. وقد قال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وهن الصغيرات، وهذا دليل على جواز تزويج الصغيرة، وقد سبق الكلام على ذلك في درس من الدروس الماضية. فالصغير يجوز أن تزوج، لكن هل هذا مختصر على الأب أو على الأب والجد، أو يدخل في ذلك بقية الأولياء؟ هذا محل نزاع بين العلماء. فهنالك من قصر ذلك على الأب دون بقية الأولياء، ومنهم من أضاف الجد كالإمام الشافعي جعل ذلك على الأب والجد دون بقية الأولياء، ومنهم من قصر ذلك على الأب كالإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، وهنالك من أجاز ذلك لبقية الأولياء وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. وهذا هو الصواب، أن الحكم لا يقتصر على الأب والجد. والنبي عليه الصلاة والسلام أو أدلة الشريعة لم تقيد ذلك بالأب أو بالجد، كالأدلة نعم، كقول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. واليتيمة قد تكون، نعم اليتيمة إن تكون عند غير الأب، عند وليها. والآية واردة في من نعم من أراد أن يتزوج باليتيمة، واليتيمة هي الصغيرة، يريد أن يتزوج بها لكن لا يريد أن يعطيها من المهر، لا يريد أن يعطيها من أن يعطيها من المهر كمهر المثيلات. وقد يكون نعم وهذا محمول على الولي الذي يحل له أن يتزوج بها كابن عمها مثلا، كابن عمها، فيريد أن يتزوج بها ولا يريد أن يمهرها. فالله سبحانه وتعالى نهى من خاف من نفسه عدم القسط أن يترك ذلك وأن يتزوج بغيرها، لكن الذي يتعامل معهن بالقسط ويعطيها مهر المثيلات يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ يجوز له أن يتزوج بها وأن يزوجها غيره. فدل ذلك على أن هذا الحكم لا يختص بقضية نعم بالأب أو الجد، بل هذا مشروع لسائر الأولياء. غير أن الإمام، غير أن أبا حنيفة ذهب إلى أن إذا بلغت فإن لها الخيار، إذا زوجها بغير كفء لها وبلغت فلها الخيار بين البقاء والفسخ. ولي أحمد رحمة الله عليه ذهب إلى أنه لا نعم في المشهور عنه ذهب إلى أنها لابد أن تستأذن إذا بلغت التسع، لابد أن تستأذن وليس لها الخيار بعد ذلك عند البلوغ، لكن إذا كان قبل التسع وزوجت فتزوج بغير إذنها، فإن زوجها بغير بشخص غير مناسب لها فإذا بلغت فالأمر راجع لها من حيث البقاء أو الفسخ، لأنه لا يجوز له أن يزوجها بغير كفء مناسب لها. وهكذا لا يجوز له أن يزوجها بدون مهر المثيلات، بل واجب عليه أن يزوجها بكفء مناسب لها وأن يزوجها بمهر المثيلات، يعني إذا كانت صغيرة لا تعقل وليست بأهل للإذن، فيتصرف لها بما فيه المصلحة لها، فيزوجها بشخص، يزوجها بشخص مناسب لها ويجعل لها مهر المثيلات. طيب على كل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الموطوءة بالزنا حكمها حكم الثيب، يعني لابد أن تنطق. وذهب الإمام مالك أبو حنيفة أن حكمها كالبكر، وأن المراد بالأيم، وأن نعم وأن هذا الحكم وارد في غير الموطوءة بزنا، فعندهما الموطوءة بزنا إذنها صماتها ولا يطلب منها النطق. ورجح هذا القول العلامة القيم رحمة الله عليه وانتصر له، يعني مذهب مالك وأبي حنيفة، أن حكمها حكم الأبكار، وذلك أن إذا نطقت فضحت نفسها، فقالوا هي أولى بالصمت من غيرها، لأن إن نطقت فضحت نفسها. إذا عوملت معاملة الثيبات وهي في نظر الناس من الأبكار فإنما أدى ذلك إلى أن تفضح. فعلى كل، قال عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وهذا فيه أن الأصل في الأبكار الحياء، وهذا الأمر المعهود في الأزمان القديمة، أما في هذه الأزمان فقد قل الحياء من الأبكار ومن غير الأبكار إلا من رحم الله عز وجل منهن، وإلا فإن البكر في مثل هذه الأزمان تتكلم في أمر النكاح ولا تستحي، وأريد أن أتزوج بكذا وكذا، وتشترط شروطا وأوصافا ولها الكلمة في ذلك من غير حياء ولا خجل. فهذا هو الأمر المنتشر في مثل هذه الأزمان التي فسدت فيها الأحوال، إلا من رحم الله عز وجل منهن، وموجود من هي موصوفة بالحياء لكن باعتبار الأمر الغالب. فصارت البكر لا تستحي في هذا الأمر ولا في غيره، ربما تخاطب الرجال وتذهب البيع والشراء، وربما تسب وتلعن في الشوارع وتتكلم بالكلام القبيح، ولم تكن الأبكار في ذاك الزمن على هذه الحال، كنا أشد حياء. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يضرب به المثل بالعذراء، أشد حياء من العذراء في خدرها، فكان فيهن الحياء. فإذا نظرنا إلى مثل هذا الزمن فجاء رجل يريد أن يتقدم لامرأة من الأبكار، فكلمها وليها فقالت زوجوني به، قد رضيت به زوجا، وتلفظت بذلك، تزوج أو لا تزوج؟ يصح تزويجها أو لا يصح؟ ها، يصح، يعني حصل منها الأمر الذي يحصل من الثيب من الأيب، فيصح أن تزوج وإن تلفظت وصرحت وقل حياؤها، خلافا لمن؟ لابن حزم الظاهري. ابن حزم الظاهري يقول إذا نطقت فلا تزوج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذنها صماتها، إذنها صماتها، ليس لها إلا هذا الإذن. فإذا قيل لها نزوجك بفلان فصمتت، هنا حصل الإذن فتزوج. وإذا تلفظت وقالت زوجوني رضيت به، فعلى مذهب ابن حزم لا تزوج، لأنه لم يحصل منها الإذن، لأن هذا إذن ملغي، الإذن الشرعي هو السكوت. وهذا كلام فاسد، لكن مشى ابن حزم على ظاهريته، وله كلام فاسد. إذا نطقت فهذا إذن بطريق الأولى، تشي صورة بعض الأبكار تحتاج تريد صورة، قل الحياء، قل الحياء. نعم، إلا ما رحم الله عز وجل. فعلى كل، نعم، الحياء قل باعتبار النظرة الشرعية في الخطوبة، ولا بأس بها، قد جاءت بذلك الأدلة، لكن الأحسن أن ينظر إليها من غير أن تشعر، إن تيسر ذلك أن يتخبأ لها، وإن ينظر لها من غير شعورها، لأنه إذا نظر بإذنها ثم ترك ربما كسر نفسها ونفر غيرها ونفر نعم ونفر الخطاب عنها. وإن كان يشرع أن ينظر إليها بإذنها، نعم يشرع ذلك، لكن هذا الأحسن إن تيسر. طيب، على كل، كما قلنا، الحياء قل باعتبار كثرة الفساد في هذه الأزمان، وباعتبار نعم المسلسلات الماجنة التي تربت النساء عليهن. على كل، نكتفي بهذا وننتقل إلى تطهير الاعتقاد للعلامة الصنعاني رحمة الله عليه.